الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في كتاب الانتصار للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله عند قوله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على دعوة ذي النون: لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. وفسر قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم بالوجهين، أي بدعاء العبادة وبدعاء المسألة. وفي حديث النزول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: والمستغفر سائل، والسائل داع، لكن ذكر سائل لدفع الشر بعد السائل للخير، وذكرهما بعد الداعي الذي يتناولهما وغيرهما من عطف الخاص على العام: من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. والسؤال والاستغفار هو داخل في الدعاء، فالسائل داع لله عز وجل، والمستغفر أيضا داع لله عز وجل. لكن لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الخير عقب بسؤال دفع الشر، فقال: من يسألني فأعطيه، ثم قال: من يستغفر فأغفر له، وهما داخلا في الدعاء، سؤال الخير أو سؤال دفع الشر. قال: وسماها دعوة لتضمنها النوعين، فقول لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الألوهية، وهو يتضمن النوعين، فإن الإله المستحق لأن يدعى بالنوعين. يعني سمى النبي عليه الصلاة والسلام دعاء ذي النون دعوة لأنها تشمل النوعين، تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهي متضمنة للنوعين. قال: فقول لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الألوهية، هو يتضمن النوعين، فإن الإله هو المستحق لأن يدعى بالنوعين، يستحق أن يدعى دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع بعد آيات ذكرها قال: وهذا في القرآن كثير، يبين أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى رجاء وخوفا دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. فالذي يدعو الله عز وجل دعاء مسألة هو متعبد لله عز وجل، والدعاء عبادة وقرب يتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى، فهو طالب وعابد. الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى هو عابد لله عز وجل، فإن الدعاء عبادة، وهو طالب وسائل لحاجة من الحاجات. وهكذا دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، فالذي يعبد الله عز وجل كأنه يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأستعيذ بك من النار، فالعباد يعبدون الله عز وجل طمعا في فضله وكرمه وثوابه، وطمعا في جنته، وخوفا من غضبه ونقمته وعذابه. فالعابد لله عز وجل المصلي والصائم والممتثل للواجبات والمنتهي عن المنهيات هو داعي لله عز وجل بلسان الحال، فهو يعبد الله عز وجل ويدعوه بلسان الحال، وكأنه يقول: نعم أسألك من فضلك، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فالعابد لله عز وجل داعي لله عز وجل بلسان الحال، والذي يسأل حاجة من الحاجات هو داعي لله عز وجل بلسان المقال، وهو عابد لله عز وجل، فإن الدعاء عبادة يحبها الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو في عبادة وقربة لله عز وجل. قال رحمه الله: فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال: إلى أن قال: وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما، ولا استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمن للأمرين جميعا. فالدعاء حقيقة واحدة تتضمن العبادة والمسألة. قال: انتهى. فعلى هذا يكون النهي عن دعاء غيره سبحانه نصا في دعاء العبادة ودعاء المسألة حقيقة، فهي نهي عن كل منهما حقيقة. فعلى هذا يكون النهي عن دعاء غيره سبحانه نصا في دعاء العبادة ودعاء المسألة حقيقة. فالأدلة الواردة في النهي عن دعاء غير الله عز وجل تشمل الأمرين، تشمل نعم العبادة والمسألة. لا تعبد غير الله عز وجل، بمعنى لا تصلي ولا تصوم لغير الله، ولا تذبح ولا تنذر لغير الله، وهكذا لا تسأل غير الله عز وجل، فلا تصرف دعاء العبادة ولا المسألة إلا لله عز وجل. قال: فعلى هذا يكون النهي عن دعاء غيره سبحانه نصا في دعاء العبادة ودعاء المسألة حقيقة، فهو نهي عن كل منهما حقيقة، ليس من قبيل الحقيقة والمجاز، بل هما حقيقتان يدخلان في لفظ واحد، والدعاء يشمل الحقيقتين، ولا يقال أحدهما حقيقة والآخر من قبيل المجاز. دخل بعد ذلك في فصل آخر، قال: وقد ذكرنا الشيخ تقي الدين إلى آخر ما ذكره رحمه الله. نكتفي بهذا.